بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. المحاضرة 52 في مقامنا هذا، وبيانا لما كنا فيه في طي المرحلة الأولى والتي أسميناها بمرحلة التضوية، والمراد أساسا من التضوية هي الإيقاد مقابل الإطفاء والإنارة مقابل الظلمة والظلام والإثارة مقابل الجمود والسكون لما في خزائن العقول من هيولى العلوم، وذلك عبر الميدان، ميدان المفهوم العام لسياق نص أولي الأمر والذي قضى ببيان أمرين: الأول فيما هو فيه مقام المخاطب، والمقام الثاني هو فيما فيه محل المخاطب وسائر الذين صدرهم بالنداء: أناديكم أدعوكم يا أيها الذين آمنوا. هذا الخطاب بصيغة النداء، والمنادى هنا المؤمنون المسلمون المذعنون المعترفون بأن يقروا لأمر الطاعة في حق الله ورسوله وأولي الأمر. إذن هنا المخاطب بأمر الطاعة المفترضة المطلقة هم زمرة المؤمنين ومجموع العارفين والسالكين والباحثين، يخاطبهم بالامتثال والإعمال لأمر الطاعة المفترضة. أما الخطاب روحه هو أن يكونوا قد أذعنوا وسلموا ورتبوا كل ما يتعلق بأمر الطاعة لمن؟ لله وللرسول وللمعطوف وهو أولي الأمر كما في النص. إذن فلنلوي عنان اللسان والبيان إلى تتميم العناوين، وبالتحديد العنوان الخامس من المرحلة الأولى. لكل مرحلة من مراحل التضوية والتخلية والتحلية والتجلية هناك عناوين وفصول. هذه المرحلة التي نحن فيها هي مرحلة الإيقاد للسياق بما له من عموم وما يقتضيه هذا العموم في مقام الامتثال للمخاطبين، من كان، من يكون، من هو كائن على الإطلاق. إذن حديثنا في العنوان الخامس من المرحلة الأولى، وفي لمعات مناخ النص، اللمعات والسحب في جو النص، أولي الأمر وما يكتنفه من إشارات وعبارات ولطائف، فنقول وبالله المستعان وعليه التكلان. العنوان الخامس، تنبهوا، وهو في موضوع اسم الإشارة، ذلك، لاحظوا النص، لما صدر الخطاب بيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وصلنا إلى هذه الكلمة، ذلك، شنو المراد بذلك؟ ذلك خير وأحسن تأويلا. دور ذلك في المقام، لاحظوا اسم الإشارة وهو ذلك، ذا حذفت منها الهاء لأن هناك مخاطبا، ذلك كاف كاف الخطاب، وذا إشارة إلى ما كان، ذلك أي ما كان من أمر الطاعة، وهو ما أطلق عليه بعض المعاصرين ثلاثي الأبعاد. هناك تشير هذه الكلمة، دققوا، ذلك ليس بخصوص فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وإنما شامل هذه الإشارة، ذلك باسم الإشارة الذي يخاطب فيه بالكاف من كان موردا للخطاب وقابلا وذا قابلية للاستماع فيما يتعلق بصدر الآية، قال ذلك أي ما كان من أمر الطاعة لله وللرسول ولأولي الأمر. نعم، ذلك أيضا فيها إشارة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول بشرط شنو؟ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ملحمة، هذه الآية هي ملحمة ملكوتية تتناثر عندها العقول ولا يبقى لها أثر بعد عين أمام هذه الحقيقة العجيبة. لاحظوا في مسألة ذلك لبيان أمر مهم جدا، بأن هذا الذي كان من أمر إلهي مولوي، هو خير هذا الأمر المولوي الإلهي النازل على كل المخاطبين خير وأحسن تأويلا. شنو العلاقة بين خير وأحسن تأويلا؟ ارتباط حسن وأحسنية التأويل بما كان من خطاب في هذا الأمر الإلهي الخطير الجسيم الهيوب. إذن دور هذه الكلمة وهي اسم الإشارة إلى ما بينا، ومن هنا نجد أن الطاعة في القرآن تبرز فريقين وفقا لسياق نص سورة النور وكذلك سورة الأحزاب. تنبهوا جيدا، هنا الطاعة ماذا كانت؟ لله وللرسول ولأولي الأمر. تهينا؟ إذن هذه منحصرة بالمذكورين انحصارا كليا إطلاقيا، بحيث لا يكون في هذا القسم أو في هذا المورد شركة لأحد أبدا. في قبال ذلك تنبهوا إلى هذه السورة العجيبة: يوم تقلب وجوههم في النار. تنبهوا إلى كل كلمة، لأننا نتعامل مع سياق إلهي ربوبي نازل على صدر نبوي محمدي صلى الله عليه وآله. محمد وآل محمد. يوم تقلب وجوههم، وجوههم تقلب، ما قال يوم يقلبون في النار، وجوههم، لأنها كانت متجهة لغير الوجه الذي أمر أن يتوجه إليه، فأينما تولوا فثم وجه الله. هؤلاء أدبروا بوجوههم فتقلب، لاحظ، وجوههم في النار من لون إلى آخر حتى يسود ويكون وقودا للنار. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. تنبهوا إلى المقاربة والمفارقة في وقت المقاربة بين أمرين، أحدهما قائم على أساس الطاعة الثلاثية للحق جل وعلا ولي رسوله ولأولي الأمر، في قبال ذلك من هم في إطاعة السادة، والمراد بالسادة أي المتزعم على القوم بدون حق، أو كبراءنا أي من كان أسن في العمر وأكبر في العمر، فأطعناهم فأضلون السبيل. يا ليتنا، يا هذه يا الحسرة، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. إذن هناك في آية أولي الأمر يتبين ما هناك ببركة ما أشار إليه الناس فيما ها هنا. هذه في سورة الأحزاب. في سورة النور أيضا عندنا, هذه كانت الآيات في سورة الأحزاب. أما في سورة النور, إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا قول المؤمنين. إنما كان قول المؤمنين, قول خبر كان, وإذا دعوا تؤول المصدر, يعني كان دعاؤهم أو قولهم كان كذا, أنه سمعنا وأطعنا. أن يقولوا سمعنا, هذا في مقام اسم كان, يعني كان سمعهم إلى آخره قول المؤمنين, وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه, يعني يتقيه, بس باعتبار أنه جواب لأداة الشرط فيكون هناك حذف للياء, ومن يتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جحد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن, قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إذن اتضح لنا دور اسم الإشارة في هذا المقام, كأنها علامة تريد أن تقول انظروا صدر الآية, ذلك لا يناله إلا المقربون والمخلصون والناجون والباحثون والمحبون والفانون والذائبون. هذا العنوان السادس, حقيقة مفردتي خير ومفردة أحسن. ماذا تعني؟ هل أن خير وأحسن بمعنى أفعل التفضيل, يعني إن فعلتم هذا فهو أفضل مما لا تفعلونه, أو أحسن مما لا تفعلونه أو تعملونه؟ هل أن خير هنا ذلك خير وأحسن تأويلا؟ ذلك خير يعني من باب أفعل التفضيل, أنه إن فعلت هذا فهو خير, إن لم تفعله لم يكن خير, يعني أخير بعبارة أخرى. لا, هنا المراد بأفعل أفعل التعيين, يعني أنه خير حقيقة وخير وأحسن واقعا وظاهرا, لا أنه أنت في حال الاختيار أنك تختار من باب أنه هذا أفضل, إن تحقق فله أجر وإن لم يتحقق فليس عليك شيء. لا, وإنما بحكم العاقل أنه يحكم بلزوم الطاعة تعيينا. ولهذا في هذا المقام دور هذه العبارة وارد في القرآن الكريم. ما تقولون في هذه الآية؟ وأولو الأرحام، أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فكلمة أولى هنا ليس بمعنى التفضيل، وإنما بمعنى التعيين، يعني وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض قطعا. أن يكون لأولي الرحم أن تكون هناك المبرة والرجوع إليهم وما يتعلق بحقوقهم أولى تعيينا، مو أنه من باب التفضيل. إذن هنا يلاحظ أيضا في الآية، إذا لاحظتم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الآن سنأتي إلى كلمة التأويل، لماذا قال وأحسن تأويلا؟ ما قال وأحسن تفسيرا؟ لا بأس ببيان هذا المطلب حتى ننتقل، وإذا إجانا عنوان نؤكده، من باب التأكيد على التأكيد يفيد مزيدا من التأييد. لاحظوا في مقام التأويل لماذا عبر؟ أصلا كلمة تأويل ماذا تعني؟ تعني الآول، الرجوع، العاقبة، أحمد العاقبة يعبر عنها بالتأويل، يعني أحمد عاقبة لكم ورجوعا إلى الحق منكم إليه، أنكم إذا كنتم تمثلتم، امتثلتم، وتجلى فيكم عنوان الطاعة المفترضة. هذا تشديد، هذه إضاءات، هذه إثارات، إيقادات، تنويرات، لبيان بأن ما ذكرناه من أمر الله الرسول وللأمر هو بكل ما له من تفاصيل خير، يعني على نحو التعيين خير، وأحسن على نحو التعيين للتفضيل، وتأويلا. والتأويل هنا للتمييز، إعرابها من الناحية النحوية، أن المراد هنا بالتأويل وأحسن تأويلا أي تمييز، يعني ميز هذه الخيرة وهذا الحسن بأنه هو التأويل الحق، أي الرجوع إلى الله، أي الامتثال الذي يؤدي إلى أن تكون مظهرا من مظاهر الحق في هذا الخلق، وتكون آية بقدر ما أنت عليه. هذا أيضا فيما يتعلق بهذا المقام من العنوان السادس في المرحلة الأولى من هذا البحث العجيب. أما العنوان السابع، مفاد الجملة الشرطية ودورها في الإثارة الواقعية. لاحظوا الآية ماذا قالت؟ إن كنتم، فإن أولا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذه مفادها، مفاد هذه الجملة الشرطية أنه أغلق وسد الأبواب كلها إلا هذا الباب. قال لما فرض الطاعة الثلاثية، تعيينا، إلزاما، وجوبا، لا تخييرا، لا تفضيلا، قال فإن تنازعتم، حتى لا يبقي أي مجال للشك والريب والوهم والتخرص والتقول في بيان المراد. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هنا أراد أن يلقي على من كان ويكون ومن هو كائن الحجة البالغة فيما إذا وقع التنازع. وفرض التنازع هنا من باب وقوعه، لأن الإمكان عندما يفرض من باب الوقوع. زين، خير دليل على الإمكان الوقوع، أي سيقع النزاع. في ماذا يقع النزاع؟ في شيء من أمر هذه الأبعاد الثلاثية، الطاعة. زين، إذا تنازعتم وستتنازعون فحينئذ ليس لكم مخرج إلا الرجوع إلى الله. لاحظوا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إلى الله، كيف نرده إلى الله؟ قال هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. القرآن بيّن كل التفاصيل ولو بالإجمال الذي فيه الفائدة التامة والحجة البالغة، وقد قرر تعيين ما يتعلق بالمتنازع فيه بدلالة آيات سيأتي في مقام التحلية، أن هؤلاء الذين عبر عنهم بأولي الأمر في المرحلة المخصوصة بالتحلية، من هم هؤلاء الذين أنيطت رقاب الخلائق بطاعتهم وميزان الإيمان بالامتثال لهم، وأن المخاطب بيا أيها الذين آمنوا لا يستحقه إلا إذا كان مذعنا لهؤلاء الذين أضيفوا وعلقوا وعطفوا على الله جل وعلا. إذن لاحظوا هنا مفاد الجملة الشرطية، فإن تنازعتم إذا وقع النزاع إلى من نرجع؟ إذا وقع النزاع في ماذا؟ في الصلاة الكل متفق، في الصوم الكل متفق، هل هناك خلاف في أمر الصلاة من ناحية وجوبها؟ هل هناك خلاف في أمر الصوم، في الحاج، في الزكاة؟ إذن التنازع، لأن حتى التعبير تنازع، والتنازع يعني درجة أعلى من الاختلاف. التنازع هو عبارة عن التصادم، بحيث يحاول كل طرف من الطرفين نازع ما عنده. تنازعتم أن ينزع كل واحد من الطرفين ما عند الآخر، هذا معنى النزاع. النزاع بحيث لا يبقي له باقية، ينزع عنه كل شيء. إذن لما يقول فإن تنازعتم في شيء، ولذلك جاء بأنكر المنكرات في اللغة، وهو كلمة شيء التي تدل على الإطلاق، على العموم كما يعبرون، ويعبرون عن شيء كما في بعض الكتب التي تبنت بيان جملة من المعارف كلمة شيء. شيء تعني أنكر المنكرات، يعني ماذا؟ يعني تعميق لموضوع ما ينطبق على كل شيء. إذن فإن تنازعتم في شيء، هذه الكلمة ضعوها في غاية الاعتبار، لأن هذا كتاب الله يتلى عليكم، هذه حقائق رب العالمين الذي خلقكم وخلقنا من ماء مهين. ولا يراد هنا بتحقير الماء، لا، وإنما بيان درجة صنع هذا الإنسان، خلق هذا الإنسان أن يلاحظ ويحافظ على ما كان عليه وما سيكون، بأن يكون موردا للخطاب. هذا تشريف، هذا تعظيم، هذا تجليل، هذا تبيين لقدر الإنسان، لا للحط من كرامته، وإلا إذا لم يكن يعرف هذه الحقائق فهو في أسفل درجة من الدركات. إذن هذا فيما يتعلق بالإثارة في كلمة فإن تنازعتم. لماذا أتى بعد مسألة الطاعة الثلاثية بإن فإن تنازعتم؟ لماذا؟ وبعدين يؤكد بشرطية أخرى، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، لأنك حساب كتاب. بعد ما قال إن كنتم تؤمنون بالله وبرسوله، لا باليوم الآخر، لأنه وضع الرسول ميزانا في عمل هذا الإنسان. فإذا لم يوفي حق هذا الأمر فإنه في مقام المساءلة قفوهم، إنهم مسؤولون، قفوهم يوقف. لماذا؟ لأنه يسأل عن الأمر الذي به تتفرع الأشياء، لا أنه يسأل عن التفريعات. التفريعات إنما إذا كانت الأسس والكليات والثوابت القطعيات متحققة. يعني الآن الله هل يسأل الكافر عن الصلاة؟ الكافر يوم يحاسب هل يسأله عن الصلاة؟ لما لم تصلي؟ لما لم تزكي؟ لما يسأله عن توحيده، عن معرفته. كذلك من قرن به وقرنه به بالعاطف الرسول الأعظم ومقام أولي الأمر، أيضا قفوهم، قفوهم إنهم مسؤولون. ولتسألن يومئذ عن النعيم. أي نعيم هذا؟ النعيم الذي بطاعته يتحول الإنسان إلى حي، إلى إنسان حي، لينذر من كان حيا، مو ينذر من كان ميتا. إذن هذه أيضا في مقام الإثارة في هذا الباب، وهذا عنوان السابع، العنوان السابع من المرحلة الأولى من مقتضيات النص والسياق العام. أما العنوان الثامن، نفي القرائن المتصلة والمنفصلة في مورد أولي الأمر. لاحظوا هنا في هذا المقام ينبغي أن يلاحظ بأن هذه الطاعة التي أمر بها الذين آمنوا في ندائه ودعوته وصرخته يا أيها الذين آمنوا، يا، وبهاء التنبيه الواقع على أي بمعنى الذين، ولذلك قال الذين آمنوا بدل، هذا بيان عطف أو بدل، بمعنى أدعو، ها منبها، هاء التنبيه يا أيها، ها هذا بمعنى التنبيه، أنبهكم وأدعوكم من تسمى بي المؤمن والذين آمنوا وانطبق عليه، أناديكم بهذا النداء، هو طلب الطاعة المفترضة المطلقة والتي لم تقيد بقيد ولم تكن مخصوصة بخصوص أبدا أو خاص إطلاقا. قال مطلقا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ولم تكن هناك لا قرينة متصلة في سياق الخطاب إلا في كذا مثلا، ولا منفصلة تأتي بعد زمن وتنزل الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر إلا في مورد كذا وكذا. فأتوني بقرينة متصلة أو منفصلة تقيد إطلاق هذه الطاعة، أبدا لا يوجد. وهذا دليل لبي يكشف لنا، دليل لبي يعني دليل عقلي، الدليل اللبي الحاكم بمقتضى النص أنه لا قيد، لا تخصيص في هذا الإطلاق لآية الطاعة، إذن كما تطيع الله وتطيع رسول الله يلزمك تعينا إطاعته، يلزمك ماذا؟ إطاعة أولي الأمر. فمن هم هؤلاء؟ هذا ما سيأتي الحديث عنه في التحلية، ثم ننتقل إلى مرتبة التجلية. إذن هنا لم تكن قرائن لتقيد هذه الطاعة بأن يقول بأن طاعة الله مطلقة، أما طاعة رسول الله مقيدة مثلا، أو طاعة أولي الأمر مقيدة بقيد ما، بل أطلقت ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عن فانتهوا. هذا بالنسبة إلى العنوان الثامن. وأما العنوان الأخير فها هنا محط الرحال، عجائب وغرائب أولي الأمر في مقام نص قرب الفرائض وقرب النوافل. لاحظوا هنا في خلال هالعشر دقائق أو يزيد على ذلك تبين هذا المطلب، ولا بد من الالتفات بانتباه واستعداد معنوي، وأيضا أن هذا المطلب هو مطلب برهاني علمي لا يخضع للتقليد، وأيضا لا نرى فيه أي نوع من المواجهة لطرف أو لا، إنما نبحث بحث علم، وأبحاثنا هذه أبحاث عقائدية، هي أبحاث عقائدية. كل ما عندنا من هذه الأبحاث العقائدية إنما هو على أساس، إنما هي على أساس قيام الدليل، وهذا الدليل هو الحكم فيما بين الناس وفيما بين الخواص. بمعنى أننا إذا أردنا أن نبين قضية لا يراد بها استهداف أحد أبدا، الآن نحن نبحث في القرآن ومعطيات هذا القرآن ودلائل وإشارات وعبارات ولطائف وحقائق هذا القرآن، بحر عميق لا تفنى غرائبه، لا تنقضي عجائبه، ماذا نصنع؟ والقرآن وهذه الآية فوق رأسي وفوق رأس هذا الخلق كله، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ سؤال، من هذا الذي يليق به أن يكون في مقام العطف على الله في أمر الطاعة المطلقة التي لم تقيد لا بقرائن متصلة ولا بقرائن منفصلة، حتى نقول بأن طاعة أولي الأمر هي في حدود ما، مثلا في حدود التشريعات، في حدود إبلاغ الأحكام وما يتعلق بها، حتى نقول بأن هذه الطاعة مقيدة ومخصصة في هذا الجانب دون الجوانب الأخرى. من هو في هذه المرتبة التي يستحق ويستأهل أن يكون معطوفا على الله جل وعلا بنص ما أمر به الله تبارك وتعالى في هذا النص؟ من هو؟ هنا الكلام، هناك بيان في غاية الأهمية، وهو أنه متى يطاع بطاعة مطلقة بحيث تغمض عينيك فيما يصدر منه وتقول له سر بنا مشرقا إن شئت أو مغربا، سر بنا راشدا معافا مشرقا أو مغربا، فإننا على نياتنا وبصائرنا نوالي من والاك ونعادي من عدك. من هذا الذي يخاطب بهذا الخطاب؟ شنو الحقيقة التي يتجلى بها ويظهر في هذا الخلق بحيث تكون مسامع الخلائق متوجهة إليه. مسامع، مو أنه أذن الناس، مسامع القلوب وأبصار القلوب، للبصر والبصريات، كلها مذعنة معترفة لهذا المخاطب بأولي الأمر. إذن ما هي صفته؟ هناك طبعا أنا لا أذكر الآن المصادر، لأن هذه المصادر بعضها يحتاج إلى مراجعات دقيقة وتأملات، لكن هناك تفسير صدر عن بعض المعاصرين، والذي توفي قبل ربما 40 أو 50 سنة من قبل، وفي هذا التفسير اللي سماه رحمة من الرحمن، وكما قلت بأنني لا أتقيد بقيد، بمعنى في مقام البحث، في مقام التنقيب، أحتاج أنه أرجع إلى ملاحظة كل ما دون، كل ما يعني بما أمكن، بحيث أن لا أكون مقلدا، ولا أنني أنتمي مثلا إلى هذه الجهة أو تلك حتى أخذ منها ما تملي، لا، إنما أنا يملي علي كتاب الله وآل محمد أهل بيتي، عترتي أهل بيت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو الميزان. هناك إشارة بأنه لا يكون معطوفا عليه إلا أن تتحقق فيه صفتان: المجرى التحريكي والمجرى الإدراكي، بمعنى أن يكون تاما في مجراه التحريكي. التحريكي يعني اللي هي الجوارح، يكون تاما سالما، لا سقيما، لا ساهيا، لا ناسيا، لأن يستحيل أن يعطف عليه الساهي، الناسي، الغافل، مستحيل. فسروا لي كلمة مستحيل، فسروا لي كلمة محال. يستحيل أن يعطف عليه ساهيا، ناسيا، غافلا، ويأمر الخلائق بإطاعته بالمطلق، إلا أن يكون هذا صنف خاص. وكما سيأتي إن شاء الله في الأسبوع المقبل في المرحلة الثانية، وهي مرحلة التخلية، سنبين الإشكالات التي هي عبارة عن توهمات بعضها، وبعضها في مقام التقول، وبعضها سنخلي عقولنا عن كل هذه الطوارئ الذهنية الوهمية، بما يورده المعصوم أو يورد عن المعصوم من النص الصحيح، من النص الذي سيبين من هم أولو الأمر، من هم أولئك الذين حيروا الخلق بحيث أن الحق عطفهم عليه، عطفهم عليه بالإطلاق ولم يقيد. ولذلك قال: أولي الأمر منكم، مو كلكم، منكم، هو الذي بعث في الأميين رسولا. شنو منهم؟ هاي المن إلها معنى، إلها معنى عجيب. وعد الله الذين آمنوا، شنو منكم؟ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، منكم. هاي كلمة منكم إلها معنى عجيب ودقيق، يعني أن هذه مخصوصة بفئة اتصفت بصفات كمالية جمالية، بحيث يكون في مقام العطف عليه جل وعلا وتبارك. إذن هنا المجرى الأول، وهو المجرى التحريكي، أي أن تكون جوارحه كاملة مستقيمة تامة. أنبهكم. آية التطهير ماذا قالت؟ ماذا قالت آية التطهير؟ إنما يريد الله ليذهب أهل البيت، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، شنو بعد؟ ويطهركم تطهيرا. الآن أنا لست في مقام التعيين، وإنما في مقام الإشارة أنه يستحيل أن يكون معطوفا عليه حتى يكون منزها ومطهرا من جميع جوارحه، وأيضا القوى اللي هي الإدراكية. والقوى الإدراكية المراد بها العاقل، لابد أن يكون عقلا لا يقاس عليه عاقل، بل العقول تقاس وتوزن بهذا العقل المعبر عنه في اصطلاح أهل الله، أهل المعرفة يقولون العقل الكلي الذي لا يكون مفردا من مفردات هذا الخلق، بل تلجأ إليه مفردات كل العقول، ويعلمكم الكتاب والحكمة. هذه عجيبة، ويعلمهم الكتاب وبعد والحكمة. هذا كمالية، هذا كشف عن كمال العقل المطلق لهذا المقام الذي يعبر عنه في هذا العالم بالمقام محمد صلى الله عليه وآله. إذن إذا تمت هذه القوة، وهي تامة ولكن من باب البيان، إنما نقول فماذا سيكون؟ تبه، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. يا لله، هذا النص مما أورده الجل، لم نقل الكل، الجل قالوا ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به. إذن يكون الله لسانه، الله يكون سمعه وبصره. وهذا هو معنى أن المؤمن يرى بنور الله. المؤمن يرى بنور الله يعني ماذا؟ اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر أو يرى بنور الله. ماذا تعني هذه العبارة؟ يعني يكون كما قال الحق في كتابه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره. إذن هذا النور لابد أن يكون متجليا ظاهرا بارزا. ومن هنا فالذين آمنوا به وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذن من كل هذا سوف يكون هذا الذي اتصف بكمالية الجوارح، القوى التحركية، وبكمالية الجوانح، القوى الإدراكية، سيكون لسان الحق جل وعلا. الله يكون لسانه وبصره، بمعنى أنه ينيره وينير به، فيكون نوره الذي هو بنفسه نور ولغيره منير. وهذا المعنى الذي استفاده بعض هؤلاء الذين كما ذكرت في هذا التفسير لمن كان معاصرا والمسمى بمحمود محمود الغراب وهو من مصر. على كل حال هو الذي جمع تفسيرا فيه إشارات وأيضا لطائف القرآن، ومن الكتب 4 مجلدات ومن الكتب النادرة في باب المعرفة. الآن قد نتفق في ما فيه وقد نختلف في بعض الموارد، هذا شيء لا يمكن أنه لوجود خلل ما أو معارضة لنا نضرب كل شيء، لا، ولكن احنا دائما نقول هالعنوان هذا دائما شو نقول؟ إلا من وجدنا متاعنا عنده، رجع المتاع. وهؤلاء سبقوا، وما المانع أن الإنسان يراجع كل ما بإمكانه إذا كان واقفا على الثوابت والقواعد والأسس؟ يعني مو كل واحد أنه يدخل هذا الباب، وإنما يحتاج إلى تثبيت هذه العناوين. إحنا الآن في مرحلة 52 بحثا في هذا المضمار، أنه شون نستعد، شون نهيئ فيما يتعلق بالعقائد، ببحث القرآن، ببركة آيات هذا النص المجيد، بالرجوع إلى من خوطبوا وكان الخطاب في بيوتهم ومنهم صدر إلى العالمين. من هنا أقول بأن هذا المطلب فتح الباب، وهو الآن ولو بنحو الإثارة والإيقاد، وأما الباقي فيوكل إلى محله حيثما شاء الله جل وعلا. لماذا عبر أولي الأمر؟ الأمر، الأمر شنو؟ ما قال أولي مثلا الدين، أولي مثلا الأمة، أولي الكذا، قال أولي الأمر. على بيان هذا الرجل الذي هو في كما ذكرت وذكرت اسمه، قال بأن الأمر مذكور في كتابه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لأنه إذا استكمل أي موجود فكيف بمن هو ذاتا وصفة، هو المستكمل وهو الجمال لهذا العالم، إذا استكمل فيصدق عبدي أطعني تكن مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. أليس عيسى ابن مريم على نبينا وآله وعليهما الصلاة والسلام كان بالكاف والنون يحيي ويميت، كان يخلق، بل كان ينفخ الروح، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، بلا كلام كل شيء بإذن الله، لا مجال للشك في هذا، هذه قاعدة ثابتة. لكن هذا إذن الله لمن؟ لمن يعطى ولمن يؤتى؟ إذن التعبير بأولي الأمر مو مسألة طاعة في مجال هؤلاء الموصوفين بأنهم أولو أمرين، يعني أولي الدين أو أولي مثلا الحياة أو ما إلى ذلك، لا، أولي الأمر أي نزلوا منزلة استحقوا بهذه المنزلة المعطوفة عليه تعالى أن يكون لهم شأن من شؤون الحق. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ائتوني بخصائصه، ائتوني بصفاته، كم خصوصية لرسول الله، كم صفة لرسول الله صلى الله عليه وآله، فقولوا في من عطف عليه وأطيعوا الرسول أولي الأمر. ائتوني الآن، أنا أذكر أحد الأكابر من المراجع الذين مضوا إلى الحق جل وعلا رحمه الله تعالى، كان يقول لرسول الله بحسب مراجعاتي كان لرسول الله 5000 معجز في بدنه، 5000 معجزة يعني أخذها من الرأس إلى العينين إلى السمع إلى اللسان إلى 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 اليدين القدمين كله، وفي كل عضو من أعضائه فيه عشرات ومئات المعجزات. إحنا الآن هذه العين إذا تدرسون عنها ونرجع فيها إلى أهل الاختصاص ونسألهم هذه العين كم فيها من العجائب والدقائق والغرائب من الشبكية من يقول نعجز. هذه في الوصف الإنساني العام، فكيف بمن هو نوره، هو الذي ظهرت فيه صفات الحق في هذا الخلق فليوصف. وهذا هم التحديد كما أعتقد أنا، هذا التحديد يعني مرحلة، وإلا لا يحد ولا يقاس ولا يبين ولا يجاس. إذن دققوا في أن التعبير في هذا المقام أنه إذا اقترب وصار من الحديدة المحماة محرقا ونارا. أنت اليوم إذا قربت هذه الحديدة إلى النار وكانت النار مسلطة على الحديدة، شنو تتحول الحديدة؟ تتحول إلى نار محرقة، وذلك لاكتساب هذه الصفة من النار. النار محرقة مرة تقول والحديدة محرقة. انتبه، ترى الحديدة تحرقك. ليش؟ مع أن صفة الإحراق هي صفة النار، أن صفة الإحراق هي صفة النار، فكيف كان؟ لأنه لما ذاب وفنى في هذا الحق صار مظهرا للحق فيخاطب. ولذلك ما من عمل إذا لم يبتدأ بمحمد وآل محمد ويختتم بمحمد وآل محمد هباء منثور لا يستجاب. ولهذا ورد كل دعاء محجوب لا يبلغ السماء الأولى، كل دعاء محجوب عن السماء حتى يصلى على محمد وآل محمد ويختم بمحمد وآل محمد. شنو السر هذا؟ شنو السر؟ والسر الأعجب، يا بديء يا بديع، يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة. الصلاة شرفت بالصلاة على محمد صلى الله عليه وآله. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك يا كريم. اللهم صل على محمد وآله صلاة عدد ما أحاط به علمك، دائمة بدوام ملكك. الله.